أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره المشهور من أنه إذا كان المكلف مبتلا بالحدث والخبث معا ولم يكن لديه من الماء ما يكفيه لرفع كليهما فيتعين له رفع الخبث عن بدنه أو ثوبه ويتيمم للصلاة. فقلنا بأن هذا يتبع نظرية المشهور من تطبيق قواعد التزاحم على التزاحم بين الواجبات الضمنية، كما أنه إذا وقع التزاحم بين واجبين مستقلين فذكر هناك مرجحات لتقديم أحدهما على الآخر، ككون أحد الواجبين المتزاحمين أهم أو محتمل الأهمية بعينه، أو كونه مطلقا بلحاظ شرطية القدرة فيقدم على الواجب الآخر الذي هو مشروط بالقدرة في لسان الخطاب. فقالوا بأنه في موارد التزاحم بين الواجبات الضمنية تطبق تلك المرجحات في باب التزاحم، ولكن نحن نستبعد أن المشهور بلا تطبيق نقطة خاصة في المقام رأسا طبقوا على المقام قواعد التزاحم، هذا بعيد عنهم. فإنه إذا كان هناك تكليف واحد بمركب وعجزنا عن الجمع بين جزئي أو شرطي كما في المقام، فمقتضى القاعدة الأولية سقوط التكليف رأساً، لأن هذا التكليف الوحداني الاستقلالي غير مقدور. وبعدما ثبت أن الصلاة لا تسقط بحال كشفنا عن ثبوت تكليف بالصلاة الناقصة، فمقتضى الصناعة ما ذكره السيد الخوي من أنه حينئذ يقع التعارض بين دليل شرطية هذا الشرط كالطهارة من الخبث والدليل شرطية الشرط الآخر وهو الوضوء مثلا. فكيف المشهور هنا طبقوا على المقام قواعد التزاحم؟ لا أعني من المشهور السابقين على السيد الخوي، حتى اللاحقين كالسيد السيستاني بعدما سمعوا من السيد الخوئي ذلك الإشكال على مبنى المشهور، كيف طبقوا على المقام قواعد التزاحم؟ الذي أستظهر أن هناك توجيهات لتطبيق قواعد التزاحم على المقام. التوجيه الأول أنه بعدما دل الدليل على ثبوت التكليف بالصلاة الناقصة الفاقدة لأحد الشرطين بعد عدم تمكن المكلف من الجمع بين الشرطين، فإذا أحرزنا الملاك في أحد الشرطين وأنه أهم من الماء ملاك في الشرط الآخر، كما لو كان هذا الشرط فريضة والشرط الآخر سنة. وعرفنا من الروايات أهمية الفريضة على السنة، فتتبع الأحكام درجة الملاكات. لا يحتمل أن الشارع قدم المفضول على الفاضل، قدم المرجوح على الراجح. مثلا إذا دار الأمر بين القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام حال القراءة، القيام حال تكبيرة الإحرام ركن، والقيام حال القراءة ليس بركن. فالقيام حال تكبيرة الإحرام أهم ملاكا، فهل يحتمل أن الشارع ألغى شرطية القيام حال تكبيرة الإحرام واعتبر شرطية القيام حال القراءة؟ هذا غير محتمل. فإذا نعلم بسقوط خطاب شرطية القيام حال تكبيرة شرطية القيام حال القراءة. وبعد ذلك نتمسك بإطلاق دليل شرطية القيام حال تكبيرة الإحرام المقتضي لكونه شرطا تعيينيا. هذا التوجيه وإن كان لا بأس به في حد ذاته، لكن يبتني على إحراز أهمية ملاك أحد الشرطين بعينه من الخارج. وأنى لنا بإثبات ذلك؟ ممكن يكون شرط ركنا في الصلاة. بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يغتفر الإخلال به في موارد السهو والنسيان، ولكن شرط آخر ليس ركنا، بمعنى أن الشارع اغتفر الإخلال به في موارد السهو والنسيان، ولكن من المحتمل أنه في موارد الالتفات يثبت ملاك أهم في نفس ذلك الشرط غير الركني. المصلحة اقتضت أن يغتفر الشارع الإخلال بذلك الشرط في موارد السهو والنسيان، ولكنه لا يلازم أنه في موارد الالتفات لا يكون ملاكه أهم من هذا الشرط الركني في مورد الالتفات. فهذا التوجيه الأول يصعب تطبيقه على المقام، مجرد أن ذاك الشرط ركن أي لا يغتفر الإخلال به في موارد السهو والنسيان، وهذا الشرط ليس بركن أي يغتفر الإخلال به في موارد السهو والنسيان، لا يستلزم أنه في مورد الالتفات يكون ملاك ذلك الركن أهم من ملاك الشرط الآخر. التوجيه الثاني نحتمل العكس، نحتمل أن المصلحة اقتضت تصحيح الصلاة مع الإخلال بهذا الشرط تسهيلا على المكلفين، ولكن الملتفت لا بد أن يقدم هذا الشرط على ذاك الشرط الآخر، لأن نكتة الاغتفار عن شرط في مورد السهو والنسيان ليست بواضحة، لا تعني ضعف ملاك ذلك الشرط الذي وفي عنه في مورد الإخلال به عن سهو ونسيان، فلعل مصلحة التسهيل اقتضت ذلك لا ضعف ملاك ذلك الشرط. الكلام أن الملتفت إلى كلا الشرطين من أين نحرز أن ذلك الشرط الذي في مورد الناس عفي عن في مورد الملتفت أيضا ليس ملاكه أهم وإنما عفي عنه لضعف ملاكه، من أين؟ لعله عفي عنه في مورد السهو والنسيان لمصلحة التسهيل ونحوها. ولأجل ذلك نرى في المقام أن الوضوء لا يعفى عن الإخلال به في مورد السهو والنسيان، إذا كان شخص واجدا للماء وتيمم سهوا فصلاته فاسدة، بينما أنه لو صلى في ثوب النجس جهلا فصلاته صحيحة. مع ذلك المشهور قالوا بتقديم الطهارة من الخبث على الوضوء، مع أن الوضوء ركن والطهارة من الخبث ليست ركنا عند المشهور. التوجيه الثاني ما ذكره السيد السيستاني من أن الجزء والشرط الاختياريين، أي ما لهما بدل، قد أخذ في موضوعهما القدرة. مثلا الوضوء شرط اختياري لأن له بدل وهو التيمم، فهذا يعني أنه أخذ في موضوع الوضوء القدرة عليه، إذا قدرت فتوضأ. وهكذا غير الركن أي السنة أي الواجب الذي ليس بفريضة، أخذ في موضوعه القدرة عليه، لأن من كان عاجزا عن السنة في الصلاة يسقط عنه وجوب الإتيان بالسنة، فوجوب الإتيان بالسنة في الصلاة مشروط بالقدرة، لدلالة حديث لا تعاد على ذلك أو دلالة صحيحة عبد الله بن سنان على ذلك، حيث ورد فيها إن الله فرض في الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. فدلت هذه الصحيحة المباركة أن ميزة السنة أن العجز عنها لا يوجب سقوط التكليف في الصلاة، وإنما يوجب سقوط التكليف بالإتيان بتلك السنة في الصلاة، فتسقط القراءة عند العجز عنها ولا تسقط الصلاة. فإذا الجزء أو الشرط الاختياريين أي ما لهما بدل أخذ في موضوعهما القدرة. وهكذا الشرط أو الجزء غير الركني أي السنة أخذ في موضوعهما القدرة. السيد السيستاني يقول إذا ورد في خطاب إذا قدرت فتوضأ، إذا قدرت فطهر جسدك في الصلاة مثلا. وعجزنا عن الجمع بينهما، العرف يتدخل فيقول إذا كان أحدهما أهم فأنت عاجز عن المهم. بينما أن العقل يقول لا، أنت قادر تكوينا على المهم، ويسمي ذلك بمتمم الجعل التطبيقي. يقول السيد السيستاني متمم الجعل قد يكون متمم جعل تشريعي، وهو ما ذكره المحق النائيني من أن الخطاب الأول مهمل بالنسبة إلى العلم والجهل بالحكم، فيوجد متمم جعل تشريعي ينتج إما إطلاق الجعل بالنسبة إلى العالم والجاهل، أو ينتج تقييد الجعل بخصوص العالم، ويسمي الأول بنتيجة الإطلاق والثاني بنتيجة التقييد. السيد السيستاني يقول هناك متمم جعل تطبيقي، وهذا على قسمين: تارة متمم جعل تطبيقي من الشارع، كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة، جعلت الصلاة على كل المكلفين، ثم عين الشارع مصاديق تلك الصلاة في حق المكلفين، المختار صلاته كذا، المضطر صلاته كذا. فهذا متمم جعل تطبيقي من الشارع. والنحو الثاني متمم الجعل التطبيقي من العقلاء كما في المقام. الشارع قال إذا قدرت فتوضأ، إذا قدرت فطهر جسدك للصلاة. العقل يقول أنت قادر على هذا وقادر على ذاك، وإنما تعجز عن الجمع بينهما. لكن العرف والعقلاء يتدخلون، يسوون متمم جعل تطبيقي، ويقولون أنت لست بقادر على المهم إلا في فرض ترك الأهم. وإذا كانا متساويين فأنت لا تقدر إلا على أحدهما. وهذا ينطبق على المقام: إذا كان أحد الشرطين فريضة والآخر سنة، واستفيد من الروايات أن الفريضة أهم من السنة، كما لو فرضنا أننا استفدنا من الروايات أن الطهارة من الخبث سنة والوضوء فريضة، فالوضوء أهم من الطهارة من الخبث. فقوله إذا قدرت فطهر جسدك من الخبث للصلاة يكون موردا بنظر العرف والوقلاء بخطاب إذا قدرت فتوضأ، الأمر بالوضوء يسلب القدرة عرفا عن المهم. وإذا كان متساويان فيوجد شرطية القدرة على الجامع، فيثبت شرطية الجامع بينهما فيتخير. هذه النقطة لا فرق بينه بينها لا فرق فيها بين التزاعم والتعارض، لا فرق في هذه النقطة بين التزاعم والتعارض. يعني إذا فرضنا تنافي الجعل، مع ذلك العرف يرى ورود ذلك الخطاب الأول على هذا الخطاب الثاني فيرتفع التعارض. مثلا أنتم ألا تقولون بأنه إذا اشترط في ضمن العقد يوم الجمعة أن لا يسافر، ثم اشترط في ضمن العقد يوم السبت أن يسافر، فهذا من التعارض بعد. وجوب الوفاء بالشرط الأول يتعارض مع وجوب الوفاء بالشرط الثاني. لكن العرف يرى أن وجوب الوفاء بالشرط الأول يجعل الشرط الثاني المتأخر زمانا محللا للحرام، وأنه من التعارض. مع ذلك يكون أحد الدليلين بنظر العرف والعقلاء واردا على الدليل الثاني، وكذلك في المقام. ومن هنا ذكر السيد السيستاني أنه استفيد من الروايات حسب ما يظهر من تعليقته على العروة أن الطهارة من الخبث أهم من الوضوء، هكذا أشار إليه في تعليقته على العروة، فيقدم الطهارة من الخبث على الوضوء، ولكن لو خالف ذلك وتوضأ فوضوءه صحيح، لأنه في طول تركه للطهارة من الخبث يكون قادرا على الوضوء. هذا التوجيه أيضا غير تام، لأنه في الخطابات الضمنية التي تكون إرشادا إلى الشرطية لم نحرز أن العرف والعقلاء يرون أن الخطاب الأهم يكون واردا على الخطاب الآخر. حتى لو أحرزنا أن الطهارة من الخبث أهم، ولكنه شرطان وليس تكليفا مستقلا، لم نحرز من العرف والعقلاء أنهم يرون شرطية الطهارة من الخبث لأنها أهم رافعة للقدرة على الوضوء، بعد أن كان كلاهما شرطين لمركب استقلالي وارتباطي واحد، لمركب ارتباطي واحد وهو الصلاة. مضافا إلى أن إحراز كون الطهارة من الخبث أهم، هذا أول الكلام، وقد ناقش في بحث الاستدلالي في ذلك، فلا ندري لماذا في تعليقة العروة رجح الطهارة من الخبث على الوضوء. وما أشار إليه السيد الخميني قدس سره وهو الظاهر من السيد السيستاني من أنه استفيد من مجموع الروايات أن ملاك الوضوء ضعيف فيقدم عليه كل واجب، من أين استفيد ذلك؟ ورد في موثقة عمار رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر، قال عليه السلام يهريقهما ويتيمم. في العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين الشارع لم يوجب الوضوء، أولا لا يستفاد من هذا وجوب التيمم، وارد في مقام توهم الحافظ، ولذلك لو تمكن المكلف من أن يتوضأ من الماء الأول ويصلي ثم يغسل جسده بالماء الثاني ويتوضأ به ويكرر صلاته، فهل تقولون بأن صلاته فاسدة لأنه كان مأمورا بالتيمم؟ هذا ليس بعرفية، يا ما أحد الماء طاهر، أنا توضأت من الماء الأول وصليت ثم غسلت جسدي بالماء الثاني وتوضأت به وكررت الصلاة، إما أن الصلاة الأولى مع الوضوء بماء طاهر، أو أن الصلاة الثانية وضوء بماء طاهر. نستظهر من الرواية من وثقة عمار أن هذه الصلاة باطلة لأنني لم أصلي مع تيمم، هذا محموم ليس عرفيا. مضافا وثانيا، هذه الرواية واردة في المعين المشتبهين، ولعل فيه خصوصية الشارع انتقل من الاحتياط بتكرار الوضوء إلى التيمم. هذا مورد للانتقال إلى التيمم. المورد الثاني خوف العطش، خوف اللص، خوف السبع. ما خشي؟ نعم، ورد في كلمات الفقهاء أنه لو خاف على حيوان أن يموت عطشا فيترك الماء لذلك الحيوان ويتيمم، موجود في كلام بعض الفقهاء، ولكن ليس هذا واردا في الروايات. ولأجل ذلك الفقهاء المتأخرين قالوا بأنه دائر مدار الحرج والضرر، أو مورد يجب حفظ الحيوان لكونه وديعة عنده. لم نجد مجموعة من الروايات قدم فيها التكاليف الضعيفة على وجوب التكليف بالوضوء، حتى نستظهر منها أن الوضوء أضعف التكاليف، يتقدم عليه كل تكليف. من أين ذلك؟ مضافا إلى ما ذكرنا من أنه على مباني السيد السيستاني الوضوء فريضة والطهارة من الخبث سنة، وإن شكك في ذلك في بحثين السلالي، لكن في فتوى حيث صحها الصلاة مع النجاسة عن جهل قصوري بالحق، وتمسك بحديث لا تعاد، يعني أنه يرى أن الطهارة من الخبث سنة، فالوضوء أهم من السنة، لأن السيد السيستاني استفاد من الروايات تقديم الفريضة على السنة. وأشير إلى هذه الروايات، رواية وردت بهذا التعبير، رواية عبد الرحمن بن أبي نجران، الرواية فيها شبهة الإرسال، لأنه في أحد النقلين يقول عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام، وفي رواية أخرى قال عبد الرحمن بن أبي نجران عمن أخبره أو عن رجل، فالرواية فيها شبهة الإرسال. ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، رجل جنب والثاني محدث بالأصغر والثالث ميت لا بد أن يغسلوه، ولا يوجد ماء يكفي إلا لأحدهم. الإمام قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز، يعني التيمم للمحدث بالأصغر جائز. فاستفاد السيد السيستاني من هذه الرواية أن الفريضة تقدم على السنة في مقام التزاحم. هذه الرواية أولا مبتلات بالك... خلل في المتن مضافا إلى شبهة الإرسال في سندها. أصلا هذه الصورة ليست معقولة، كيف يتصور أن الماء إما يكفي للغسل أو يكفي للوضوء أو يكفي لتغسيل الميت؟ الماء الذي يكفي لتغسيل الميت ألا يكفي للوضوء ذاك الثاني وغسل جنابة الأول؟ هذا الذي يتوضأ حينما يصب الماء على وجهه، ذاك يأخذ القطرات ويمسح على وجهه بنية غسل الجناب. لا يحتاج الوضوء إلى ماء كثير. خب، ما غمض عن عدم معقولية هذه الصورة. لا نفهم من الرواية. خب، كيف قدم غسل الجنابة على الوضوء؟ كما أن غسل الجنابة فريضة، الوضوء أيضا فريضة. يغتسل الجنب، يدفن الميت بتيمم، ويتيمم المحدث بالأصغر، لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم لهذا المحدث الأصغر جائز، والتيمم بدل الوضوء كما يجوز للمحدث بالأصغر ويجوز للجنب في فرض فقد الماء. أي فرق بين الوضوء والغسل؟ فهذا يشكل اضطرابا في متن الرواية، بحيث قد يحصل الوثوق النوعي بخلل فيها. غسل التيمم للمحدث بالأصغر جائز إذا كان فاقدا للماء، التيمم بدل غسل الجنابة أيضا جائز للفاقد للماء. أي فرق بينهما؟ نعم، أدري التعليل فيه نحو اضطراب، مضافا إلى أن هذه الرواية وردت في تكليفين مستقلين، تكليف هذا الشخص بغسل الجنابة يختلف عن تكليف ذاك الشخص بالوضوء، فهناك تكليفان مستقلان، فهنا أكو تزاحم، يعني أصلا لا تزاحم أكو ولا تعارض، لأن التزاحم فرع كون المكلف واحدا. الشارع هنا تدخل قال حيث إن الغسل من الجنابة فريضا فيقدم على غسل الميت، أصلا ليس هذا من قبيل التزاحم ولا من قبيل التعارض، نظير ما لو كان هناك شخصان محدثان فرأيا ماء لا يكفي إلا لتطهير أحدهما، فقال الفقهاء بأنه يجب على كل منهما أن يبادر يركض ويتقدم على صديقه، هنا ماكو مجال للمجاملة والتعارف، يا تفضل أنت ما أدري صديقي، أنت أستاذي، أنت شنو، لا أصلا لا تدير بال إليه، لا تعتني به، اركض حتى تصل إلى ذلك الماء، اتفضل أنت توضأ أنا أتيمم، أبد، هذا حرام، لأنك تقدر على الوضوء، لماذا تضيع قدرتك على الوضوء؟ وصديقك أيضا مثلك، إذا كان عنده قوة يركض ويصل إلى الماء قبل أن تصل إليه فيجب عليه أيضا ذلك، يعني ليس مقام التزاحم بين تكليفين، كل مكلف بتكليف واحد ويجب عليه أن يبادر إلى امتثاله. فمن أين نستفيد أنه في تكليف متوجه إلى مكلف واحد وصار عاجزا عن الجمع بين شرطين فيه أن الفريضة تقدم على السنة؟ يعني من أين نستفيد أن الملاك في الفريضة أهم حتى في شرطين لواجب واحد؟ من أين نستفيد ذلك؟ نعم، نستفيد أن فريضة شخص في تكليف الاستقلالي أهم من سنة شخص آخر في تكليف الاستقلالي، وأما شرطان لمركب ارتباطي واحد واجب على مكلف واحد، إذا كان أحد الشرطين فريضة والثاني سنة، هنا أيضا هذا الشرط الذي هو فريضة أهم من الشرط الثاني، هذا مو معلوم. واستدل السيد السيستاني أيضا على أهمية الفريضة على السنة بصحيحتي معاوية بن عمار: رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، فواحد راح للحج أو للعمرة رجع إلى أهله فدق على رأسه في ليلة الوصول التفت إلى أنه ما طاف طواف النساء فقام يدق على رأسه، قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، خلاص عوف كل أشغالك، لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقضي عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه. يعني إذا تمكن من أن يرجع إلى مكة ويطوف للنساء بنفسه لا يحل له أن يستنيه، وإن نسي الجمار فليس بسواء، لكنه إذا تذكر أنه نسي رمي الجمار لا، ذاك يختلف، لا يجب عليه أن يرجع إلى مكة فيقضي رمي الجمار، وإن نسي الجمار فليس بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة. وفي صحيحة أخرى: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي. قلت: فإنه خرج، قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي فريضة. هاتان الصحيحتان دلتا على أن الفريضة أهم من السنة، أما أنه إذا أنه بأي مقدار أهم، أهم من هذه الجهة، من جهة أنه لا يعفى عنه، الفريضة لا يعفى عنها ولا يجوز الاستنابة لها ما دام متمكنا من المباشرة تلك الفريضة، أما أنه إذا تزاحمت السنة والفريضة كشرطين في مركب ارتباطي واحد فهنا أيضا الفريضة أهم من السنة، هذا غير واضح. نعم لو أحرز ذلك أحرز بواسطة القرائن واستظهر منها أن الفريضة أهم في مقام الحفظ عند العجز عن الجمع بينها وبين الشرط الآخر الذي هو سنة في مركب ارتباطي واحد، وقام الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال. نعم لا نأبى عن قبول تقديم الفريضة على السنة، لكن هذا يحتاج إلى استظهار من قرائن، وليس ضابط له ضابط عام. فعليه فالإنصاف أنه لم يتم دليل على وجوب تقديم الوضوء على الطهارة من الخبث ولا تقديم الطهارة من الخبث على الوضوء، وبعدما وصلت النوبة إلى الأصل العملي لمعارضة الخطابين الدالين على شرطية كل منهما، فكما ذكره السيد الخوئي يتخير بينهما لأصل البراءة عن تعين كل واحد منهما، خلافا للمشهور وخلافا لما ذكره السيد السيستاني حسب مباني من أنه لو ثبت أن الوضوء فريضة وثبت أن الطهارة من الخبث سنة، وهو وين شكك فيه ببحث الاستدلال لكنه في فتوى قبل ذلك يقول تقدم الفريضة على السنة، هذا أيضا لم نحرزه عند تزاحم الشرطين لمركب ارتباطي واحد فيتخير بينهما. وأما ما نقلناه عن السيد الخميني والسيد السيستاني والشيخ آل ياسين من أنه استفيد من الروايات أن كل تكليف يقدم على الوضوء فكأن الوضوء أضعف التكاليف، هذا لم يدل عليه أي دليل، لم يدل عليه أي دليل، فهو مخير. خب يقع الكلام في أنه بناء على ما ذكره صاحب العروة من تعين استعمال الماء في الطهارة من الخبث، لو خالف ذلك وتوضأ فهل يتم ما ذكره صاحب العروة من بطلان وضوءه، أو أن ما ذكره السيد السيستاني من أنه لا تبعد صحة وضوءه هو الصحيح؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.